السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلقه الاولى من برنامج نص ساعه لقلبك. نص ساعه لقلبك باكد فيها على معنى ان فعلا الساعه او النص ساعه اللي هنقعدها مع بعض ديت في البرنامج، في حلقات البرنامج، هي دي الساعه فعلا التي يحتاجها قلبك. لان مفهوم خطير عند الناس جدا ان الكلام عن الله وعن العقيدة وعن التزكية وعن التربية هو كلام يعني لما نبقى كده زهقانين أو لما نبقى يعني، لكن لما عاوز بقى قلبي كده وبتاع، لا أنا أروح أسمع أغاني، أروح أشرب، أروح أمشي مع بنات، أروح أسهر، أروح أسكر. هو ده المفهوم عند الناس، لدرجة أنهم طلعوا مثال صعب جدا اسمه ساعة لقلبك وساعة لربك. وأنا قصدي أنه هو صعب جدا فعلا، لأنه لا يحتمل، لأن أنت لو فكرت فيه شوية فعلا هتجد اشمئزاز من المثال دوت. معنى المثال دوت ان ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني اذا اردت ان يسعد قلبك فابتعد عن الله. ساعة لقلبك تفرح فيها، ساعة لربك بقى يعني لما تبقى زعلان ولا حاجة، لما كده انك تائب، لا اصل الله المستعان. فتخيل المعنى القبيح دوت، انك انت تربط بين انك قلبك اذا اراد ان يسعد فلابد ان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ساعة لقلبك وساعة لربك. عشان كده احنا تعمدنا نسمي البرنامج ده نص ساعة لقلبك، علشان نقول ان المعنى ده غلط، فللعكس، هي ساعة قلبك هي ساعة ربك، والساعة التي يشقى فيها قلبك هي الساعة التي يبتعد فيها عن الله سبحانه وتعالى. يمكن الناس خدت الكلمة ديت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. الحديث ده ليه قصة ملاش أي علاقة بالمعنى اللي الناس وصلت له في الآخر. حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المشهور، كان مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجده قاعد، فيعني قال يا حنظلة مالك، يعني في إيه مالك؟ شايفه كده متغير يعني. فقال حنظلة: نافق حنظلة. نافق حنظلة، قال له أنا بقيت منافق، ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ قال، فبيفسر حنظلة، قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأنها رأي عين، نقعد معاه في المسجد بيقول لنا الدرس فنحس إيمانيات عالية جدا، حتى إذا خرجنا فعافسنا الأزواج والضيعات والأولاد نسينا كثيرا، يعني إيمانياتي في البيت بتبقى أقل من إيمانياتي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهو شايف ان كده انا كده منافق، لازم يكون ايماني ثابت، طالما انا كده في المسجد يبقى فروق كده في البيت، ايه اللي يخليني في البيت بقل؟ يبقى انا منافق. ابو بكر الصديق المشكله، وحنظله بيتكلم، ابو بكر بيمشي الكلام في دماغه، ما انا كده برضه يعني لو انت كده يبقى انا كده. فقال: يعني ان كان الامر كما تقول فيبقى كلنا منافقين بقى. قال: هلم بنا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاني اجد الذي تجد، يعني اللي انت بتقوله ده انا برضه كده، لو الكلام انت بتقوله ده صح يبقى انا كمان منافق. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ايه المشكلة يا حنظلة؟ والله الموضوع 1 2 3 4، انا ببقى عندك كأن رأي عين الجنة والنار، برجع بعافس الأزواج والضيعات والأولاد، بنسى كتير، بحس إيماني قل شوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: لو أنكم تداومون على ما أنتم عليه عندي، يعني ده لو العادي بتاعك، يعني لو حالتك الإيمانية في بيتك زي المسجد، لو حالتك العادي بتاعك زي ما بتكون قاعد معايا في الدرس، والله لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. يعني لو انت اصلا ده العادي بتاعك، الايمان العادي بتاعك بالدرجة دي، كانت الملائكة سلمت عليك وانت ماشي في الشارع، تنزل الملائكة من عند ربنا تجي لك وانت على السرير تسلم عليك من قمة الايمان اللي انت فيها. قال: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. فهمت ايه انت بقى من ساعة وساعة؟ هل فهمت المعنى القبيح اللي الناس تقول ساعة لقلبك ساعة ربك؟ لا، انما مقصود ساعة ايمانك عالي قوي وساعة إيمانك متوسط، ساعة بتعمل فيها طاعة صرف زي تحضر درس بتاع، وساعة بلعب مع الزوجة والأولاد، ما دي طاعة برضو، هي اللعب مع الزوجة والأولاد مش طاعة، عبادة، مباح لو انت ويت في نية صالحة يتحول إلى عبادة. يبقى أنا بنتقل لعبادة، من عبادة لعبادة. لكن أكيد العبادة زي درس في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام أكيد يعني الإيمان هتبقى عالية. عبادة تانية زي ملعبة الأزواج والأولاد الإيمان هيقل فيها شوية. لكن الساعة والساعة المقصود بها إيه؟ إن كله لله، كله في قلبك، كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن في فرق، في أعمال في الإيمان فيها أعلى من أعمال. مش معنى كده ساعة وساعة يعني ساعة كما يقول الناس ساعة لقلبك وساعة لربك. عشان كده خلينا في النص ساعة ديت نخاطب قلبك، لأن هي دي ساعة قلبك الحقيقية. السؤال الأول، إحنا هنمشي في إيه في البرنامج ده برضه عشان نبقى واضحين؟ إحنا هنستعرض في البرنامج دوت كل حلقة سؤال. السؤال ده هيبقى في العادة من الأسئلة اللي بتحير قلبك، أو اللي أنت بتعمل لك يعني اي واحد يسير الى الله سبحانه وتعالى بيجي في باله السؤال ده دايما، سواء قبل ما يسير في الطريق الى الله، لو كان في قبل التوبه، او سواء بعد ما صار، ولو صار مده في الطريق الى الله، بيظل هناك اسئله تدور حول الإنسان بيحتاج حد يريحه فيها. علشان النهاردة أنا بدأت بالموضوع دوت بتاع حنظلة ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة لربك، خلينا نبدأ بالموضوع دوت وهو أين سعادة قلبي. دايما السؤال دوت الناس متشتتة فيه، وغالبا غالبا اللي بيسأله ده اللي هو قبل الطريق إلى الله، لأن اللي ماشى في الطريق إلى الله فعلا وصدق فيه خلاص بيسألش السؤال دوت. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. طالما دقت ما بتسألش تاني. في شوية بقاله سنين في الطريق إلى الله وصادق فيه بيجي يقول أين السعادة، يعني السؤال ده مش هتلاقيه. لكن في العادة السؤال ده بيسأله واحد لم يسلك الطريق بعد، وهو بيسمع من الناس اللي صاروا في الطريق إلى الله إن الطريق سعادة، بس هو يعني متردد شوية، يعني ممكن مش معلومة بعيدة عنه، بس هو كأنه لسه مش مصدق قوي، مش مكذب بس ما عندوش الثقة واليقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وما زال عنده احتمالات إن السعادة يمكن تكون في الأموال، في النساء، في الشرب، في البعد عن الله سبحانه وتعالى، في الأغاني، ما زال متحير في الباب دوت، حيران كما قال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أنا بكلم صاحبي دوت بقى اللي هو لسه دماغه لسه ما خدش في الطريق إلى الله، بكلمه وبقول له أنا هجاوبك النهاردة وحريحك على الآخر. لو كانت السعادة في المادة، طعام، شراب، جماع، نساء، حرية، عري، لكانت الحيوانات أسعد من البشر، لأن نصيب الحيوان من هذه الأشياء أكبر بكتير من نصيب الإنسان. الحيوان بيأكل أكتر من الإنسان بكتير، ويعني واخد راحته على الآخر، يعني في الحرية مفيش أحسن من ليه من الحيوان، حر جدا ما بيلبسه خالص. العري، الجماع، العلاقات مع الجنس الآخر، واخد راحته على الآخر. فما الذي يميز الإنسان عن الحيوان إذن؟ إذا كان هو ده معيار التفاضل أو معيار السعادة، لكان نصيب الحيوان منه أكتر من الإنسان. ثم إن الأمر دوت غير إن هو عقليا مش مقبول، ثم هو شرعيا ما بتدلش عليه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن في ناس هيبقى معاه أموال وأولاد كتير، لكن هيكون ده سر شقائهم. قال تعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليه؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإحنا شفنا قارون، مال فرعون، سلطان، شفنا ناس كتير لم يصل إلى شيء بهذه المادة. إذن السؤال دوت لازم بسهولة أنك أنت تصل إلى النقطة ديت، أن السعادة لا يمكن أن تكون في المال والأولاد، وإلا فإحنا بنشوف ناس كتير عندهم أموال وأولاد ولكن ليسوا بسعداء. لو كان الأمر ده مرتبط بده كان لازم كل من معه مال يكون سعيدا، وكل من عنده أولاد كتير لازم يكون سعيد، كل من عنده منصب لازم يكون سعيد. لكننا نرى على عكس من ذلك، نرى كثير من الأغنياء عندهم شقاء، عندهم مشاكل نفسية، نرى انتحار في الفئات ديت. نرى في الغرب مثلا يعني مستويات كبيرة جدا من الانتحار والمشاكل النفسية وغير ذلك. يبقى الواقع بيقولش كده، بل الواقع بتاعك ما بيقولش كده. انت جربت بنفسك، يمكن حتى لو انت لسه بعيد عن ربنا، جربت تصلي تراويح، وجربت اعتكاف يمكن مرة، وجربت تقرأ قرآن، وجربت تمشي مع بنات، وجربت تشرب سجاير، وجربت تشرب مخدرات، وجربت انك انت تفجر وتعمل انت عايزه. انت بالله عليك اين وجدت السعادة؟ لو انت دلوقتي في بتفرج عليا وبتفتكر دلوقتي يوم ما صليت التراويح ويوم ما عملت كذا مع البنت، انهي ذكرى فيهم مريحاك دلوقتي؟ حاسس انت مش ندمان عليها؟ انهي ذكرى فيهم حاسس انت مبسوط انك عملتها وتتمنى تتكرر؟ وانهي ذكرى حاسس بعكننة كل ما بتفتكرها؟ كل ما بتفتكر العادة السيئة يحصل لك ايه؟ كل ما بتفتكر فيلم الإباحي اللي انت شفته بتحس بندم وألم. هو ده انت دليل اصلا على الموضوع قبل ما اخش في الأدلة الشرعية. طيب خلينا بقى ندخل في الأدلة الشرعية، لان احنا لازم نتفق على شيء. انا لما اتحير في شيء برجع لأحسن او احسن واحد يعلم الشيء دوت. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ولا ينبئك مثل خبير. هذه النفس أعقد مما تتخيل، يعني لازم تفهم كده كويس، أعقد مما تتخيل، لا يفهمها إلا من صنعها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو أنا عايز أجاوب على سؤال حائر زي دوت، أين السعادة؟ أسهل شيء أسأل ربنا، أسهل شيء. لو عاد تسأل البشر هتخوض في تجارب لا تنتهي، تجارب تنجح، تجارب تفشل، و و و وتصل في الآخر لطريق مسدود. طب أنت عندك طريق مختصر، الصانع نفسه يمكن أن يجيبك وينتهي الأمر. هو الذي صنع، هو الذي خلق، هو أدرى بصناعته سبحانه وتعالى. فأسهل شيء عشان تجاوب على السؤال دوت، اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا قال لي عن ده وقال لي عن دوت. خلينا نبدأ بدليل بسيط، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهمت إيه من الآية ديت؟ استجيبوا، أدي الأمر حل، استجيب، استجيبوا لله وللرسول، طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم هنا مش معناه أنك أنت تبقى حي اللي هو يعني بتاكل وبتشرب وتمشي، لا، يحييكم يعني يحيي قلبك، يحييكم يعني يسعدكم، تكون سعيد، تكون حي، تشعر بحياة قلبك بالفعل إذا دعاكم لما يحييكم. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان تبث فيه روحين، في الروح اللي بيبثها فيك الملك، اللي هو الملك اللي نزل لما أنت كنت في بطن الأم، فنزل بعد 120 يوم فنفس فيك روحا من خلق الله سبحانه وتعالى، فبقيت حي اللي هو بتاكل وبتشرب وبتمشي. في حياة تانية بقى، يعني الحياة ديت الحياة المادية اللي بيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفجر وكله، في حياة تانية بتبث فيك وتحتاج روح تبث فيك أيضا، وهي الروح ديت ليها حياة، الروح اللي هي الملك حطها فيك دي هي نفسها ليها حياة وتحتاج إلى روح أخرى، لكن هذه الروح الأخرى عند يبثها فيك الرسول اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. بقى احنا عندنا رسولين، رسول ملكي ورسول بشري. رسول ملكي بس فيك الروح اللي انت بتاكل بيها وتشرب، وهناك الرسول البشري عليه الصلاة والسلام الذي بث فيك روح التي هي القرآن، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلابد علشان تحيا الحياة الثانية اللي هي الحياة الحقيقية بقى التي تكمل لك حياة الروح، أن تأخذ من هذه الروح التي بثها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا أكمل لك في آية تانية، قال تعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خد بالك فرق بين حياة والمعيشة، المعيشة دي اللي هي كلنا عايشين لكن مش كلنا أحياء، في فرق بين عايش وحي. عايش كلنا عايشين، حي ده موضوع تاني. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فربنا بيقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة، يعني حتى مش حي وضنك، معيشة ضنك. ممكن واحد دلوقتي يجي له سؤال حائر، احنا برضو ايه مع بعض، انا عارف انت بتفكر فيه، هيقول لي: طب ما لكن الواقع لا يقول ذلك، في ناس معرضة عن ذكر الله سبحانه وتعالى هم سعداء، اضحكوا بيتصوروا فرحانين ومبسوطين، حياتهم سعيدة وما عندهمش مشاكل. نقول: اذا انت فهمت المعنى خطأ. ليس المقصود بالمعيشة الضنك ان هو يكون فقير، او ان هو يكون مضطهد، او ان هو يكون مسجون، او ان هو يكون مظلوم، او ان هو يكون مستضعف، لا، ليس بالضرورة. قد يكون غني ممكن قوي صاحب منصب وواجهة وبرضه هو يعيش معيشة ضنك، لان المعيشة الضنك هذه في العادة لا تظهر على الظاهر. فقد يكون الشخص مبتسم، وقد يكون يلبس أفضل الثياب، وقد يكون يعني قدام الناس ملء السمع والبصر، لكن هنا الحياة الحقيقية هنا هنالك في القلب. قال: فإذا الحياة الحقيقية هي ما يشعر به الإنسان في قلبه من الطمأنينة، السكينة، راحة البال، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى، الصبر على قضائه. دي معاني كتير جدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وإيه؟ وأصلح بالهم. صلاح البال ده نعمة مش موجودة غير عند أهل الإيمان. أما الآخرون فإن ابتسموا، إن ضحكوا، إن تصوروا، طلعوا في المهرجانات، لكن ما زال ذل المعصية في قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك ما تتغرج بالمشاهد. انت ممكن تلاقي واحد بالعكس فقير تشوفه تفتكره أبأس أهل الأرض، لكن والله تقعد تتكلم مع 10 دقايق تكتشف ان انت اللي أبأس أهل الأرض بالنسبة للراجل دوت. كم من راحة والسكينة والطمأنينة والرضا عن الله سبحانه وتعالى، فظاهرة في كلامه، ظاهرة في حمده لله سبحانه وتعالى، ظاهرة في رضاه عن الله سبحانه وتعالى. اقعد بقى مع واحد من التانيين المرفهين الأغنياء تحس انت قلبك يتقبض مجرد ما تقعد معاه شوية، تشعر ان في فقر باين عليه في كلامه، في ضنك هو عايش فيه. عشان كده ابن القيم بيحلل لك بقى الحاله ديت. انا برضو عشان نحلل الموضوع ده عشان برضه ارد لك على الشبهه دي. انا عايزك تركز في كلام ابن القيم، هو جملتين كده افتكرهم وحاول تحفظهم مني. قال ابن القيم رحمه الله: ان في القلب شعث، ان في القلب شعث يعني تشتت، تشتت، ان في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، وفيه وحشه، وحشه حاسس كده طالما بعيد عن الله هيحس دايما في حاجه غلط، وحشه لا يزيلها الا الانس بالله في خلوته، وفيه حزن، وفيه حزن لا يذهبه الا محبه الله تعالى والصدق في معاملته، وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بامر الله ونهيه والصبر على قضائه ومعانقه ذلك الى يوم لقائه، وفيه فاقه لا يسدها الا الاخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق الرجاء اليه، وهذه الفاقه لا تسد ولو اعطي الدنيا وما فيها. فهمت؟ هو ده كلام ابن القيم. الكلام ده لو فهمته كده ركزت فيه هتعرف يعني ايه معيشه الضنك. معيشه الضنك فسرها ابن القيم، خد بقى الكلمات ديت: شعث، وحشه، حزن، نيران حسرات، فاقه. هي دي معيشه الضنك، لا تذهب الا بالانس بالله، الصبر على اقدار الله، الصدق في معاملتي، الخلوه به سبحانه وتعالى. تعالى ننتقل الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه، حلاوه الايمان، سعاده، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يكون طاعه ربنا اغلى حاجه عندك، ساعتها هتجد هنا الحلاوه، حلاوه الايمان، ان يحب المرء لا يحبه الا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تعال أقول لك حديث تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. صريحة، يعني اللي هيركز مع الدرهم وينسى الله سبحانه وتعالى ده اسمه عبد الدرهم، عنده الدرهم هو اللي بيأمره وينهاه، مش مهم ربنا بيقول ايه، ده يتعس، تعس ده دعاء عليه وبيان لحاله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني بيدعي عليه ده لو دخلت فيه شوكة ما تطلعش، تخيل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي عليه، ومش بيدعي عليه ده بيوصف حاله، ده هو هيبقى كده فعلا إذا اتجه وعبد الدرهم أو الدينار أو وترك عبادة الله سبحانه وتعالى. على النقيض النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك. بص بقى دي المعاني، الكلمات دي اللي في الاول في مقدمه الدعاء ده اللي انت هتفهمه في الاخر، بتقول لك هي السعاده فين؟ في العبوديه، في التوحيد، في الرضا بالقدر. اللهم اني انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، تعرف على الله باسمائه الحسنى، كل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. السعادة موصوفة في الدعاء ده، الدعاء ده عايز درس لوحده، بس أنا بقول لك السعادة كلها في الدعاء ده، لو حللته هتعرف يعني إيه السعادة. لو انتقلنا لأحوال السلف، يعني إحنا عندنا كذا دليل. بص أنا جبت لك دليل أول بالعقل خالص، دليل الشرع كلام ربنا، دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام. طب الواقع بيقول إيه؟ تعال نشوف الناس اللي ماشوا في الطريق إلى الله بيقولوا إيه؟ إبراهيم ابن أدهم ده على فكره بني ادم كان امير وكان بعيد وبعد كده تاب الى الله وزهد في الدنيا، بعد كده كان بيقول هو نفسه بعد ما ده يقول: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدونا عليها بالسيوف عشان يطلعوها مننا وياخدوها، لان هم ما عندهمش. ده واحد جرب الاثنين، مش واحد كان طول عمره كده. واخر يقول: والله لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده لهم في عيش طيب. يقول لو الجنة زي دلوقتي دايما قاعد كده يا سلام تبقى الجنة حلوة قوي. ده هو بيقارن ايه بايه؟ ابن القيم اللي انا قلت لك كلامه من شوية بيحكي عن ابن تيمية، خد لقطة كده. ابن تيمية ده ما كانش يعني مرفه ونعم، بالعكس حياته اغلبها في السجن، كان في بلاء شديد طول حياته. ابن القيم بيحكي يقول: والله ما رأيت انعم منه قط عيشا ولا اطيب روحا على ما كان فيه من ضيق ذات اليد وشدة البلاء. يقول انا ما شفتش حد كده، ضيق شديد في الحياة مع شدة بلاء وفي نفس الوقت أطيب الناس روحا. قال ولا كنا، بيقول عن نفسه وإحنا برا السجن، إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت بنا الظنون نذهب إليه في محبسه، فما هي إلا أن يكلمنا ونكلمه حتى تطيب النفوس. وكثيرا ما سمعته يقول المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ولما أغلقوا عليه باب السجن قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، أنا عندي جوه وظاهره من قبلي العذاب. وكان يقول ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري وبستاني في قلبي، أينما ذهبت فهو معي، إن حبسوني حبسي خلوة، إن نفوني نفي سياحة، إن قتلوني قتلي شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أدي دليل ناس مشوا في الطريق إلى الله، وقلت لك قبل كده أنت نفسك دليل، حتى لو أنت بعيد عن ربنا دلوقتي أكيد في أيام مشيت فيها في طريق ربنا، رمضان، اعتكاف، أنت نفسك دليل. إيه رأيك في ده وإيه رأيك في دوت بالله عليك؟ أما لو شفت أحوال بقى البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لا في الأحوال كتير والكلام يطول، لكن يطفح ألسنتهم في كثير من حواراتهم بما يدل على ما يعيشون فيه من ضنك وبؤس. شوف مشاكلهم الاجتماعية والطلاقات والجوازات ومشاكلهم ما بينهم ومشاكلهم المادية، بل شوف العالم الغربي اللي انت شايفه مظهر للسعادة، نسبة أحوال الاكتئاب، نسبة حالات الأمراض النفسية، نسبة حالات الانتحار في أغلى وأغنى بلاد الدنيا، نسب حالات الاغتصاب والعقوق وقطع صلة الرحم والمشاكل الأسرية رقم ضخم لا تتخيله. هذا يدلك على أن اللي انت شايفه حاجة والحقيقة حاجة تانية، ولازم تصدق ربنا. ومن أصدق من الله قيلة، مش كده؟ ومن أصدق من الله حديثا. أقول لك بقى حاجة أخيرة ليك أنت، عايز تعرف الموضوع ده، عايزك تسمع قصص اللي أسلموا حديثا، بالذات واحد كان كافر وأسلم، وشوف هو بيحكي قصته، وشوف فرق شكله، حتى شكل وشه قبل الإسلام وبعد الإسلام، قبل الطاعة وبعد الطاعة، قارن الصورة بالصورة، والله هتجزم أن السعادة في طريق الله سبحانه وتعالى. في برنامج جميل للشيخ فهد الكندري اسمه، يعني بيتكلم على الناس اللي أسلمت حديثا، الناس اللي أسلمت حديثا، برنامج رائع بيتكلم في الايه، في القصة ديت. وادخل اكتب فهد الكندري بقى المسلمين الجدد بتاع، هتلاقي كمية قصص غير عادية. اسمع البرنامج ده، البرنامج ده هيخليك فعلا تترك طريق المعصية تماما وتلجأ إلى الله وتتمسك ببابه سبحانه وتعالى. أنا النهاردة جبت لك على السؤال إيه؟ أدا أول سؤال النهاردة معانا. استناني بقى الحلقة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى قناة مودة عشان نجاوب على سؤال تاني حائر بس مش هقول لك عليه دلوقتي، الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.